بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 92 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى.
نعم. قال الناظم: واجزم بمعراج النبي كما رووه. قال المؤلف: قوله واجزم بمعراج النبي كما رووه بسكون الياء من النبي مخففة للوزن.
يمو النبي، وإنما نقول النبي. نعم.
أي واعتقد اعتقادا جازما بعروج نبينا صلى الله عليه وسلم وصعوده إلى السماوات السبع.
طبعا هذه معجزة من المعجزات التي أكرم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بها عن نفسه، وأشار إليها كتاب الله تبارك وتعالى.
وصعوده إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى.
إذن عندنا رحلتان: رحلة أولى من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، وهذه تسمى بالإسراء، وعندنا رحلة أخرى من بيت المقدس إلى السماء السابعة، وهذه تسمى بالمعراج.
إلى حيث شاء الله بعد الإسراء به على البراق.
لما نقول إلى حيث شاء الله، إذا لم يحدد نهاية للعروج، هل هو إلى سدرة المنتهى، هل هو إلى العرش، هل هو إلى طرف العالم، هذه كلها يعني احتمالات، لكن ليس هناك دليل قاطع على ذلك. فماذا نقول؟ نكل أمر ذلك لله تبارك وتعالى، إلى حيث شاء الله تعالى.
وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره.
نعم.
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
نعم.
حال كون العروج الذي جزمت به مثل الذي رواه أهل الحديث والتفسير والسير.
نعم. لذلك نثبت ما ثبت بالروايات الصحيحة والمتواترة، وننفي الأشياء التي ألصقت بهذه القصة، إما من أخبار موضوعة أو حتى أخبار ضعيفة. الأخبار الضعيفة نطلع عليها لكن لا نعتقد ثبوتها.
وكان على الناظم التعرض للإسراء أيضا، لكن استغنى عن ذكره بذكر المعراج لشهرة إطلاق أحد الاسمين، أعني الإسراء والمعراج.
ثم إذا كان هناك أمران يعني متلازمان عادة، فيذكر أحدهما ويراد به الاثنان. نعم. سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد، لأنه معروف الحر والبرد أمران متلازمان.
لشهرة إطلاق أحد الاسمين على ما يعم مدلوليهما.
نعم.
وهو سيره صلى الله عليه وسلم إلى أمكنة مخصوصة على وجه خارق للعادة.
طبعا هذه قضية خارقة للعادة، يعني العادة أن الانتقال من مكة المكرمة إلى البيت المقدس، يعني كما قالت قريش: نقطعها نحن في شهرين وتقطعها أنت في ليلة. إذن هذه يعني سرعة هائلة لم تكن معقولة في زمان قريش. والحقيقة أن قريش كبرت الزمان كثيرا، لأنها تقول: نقطعها نحن في شهرين وتقطعها أنت في ليلة. لا، هو ما قطعها في ليلة، هو قطعها بأقل كثير من الليلة. ليه؟ لأنه في هذه الليلة كان هناك أعمال كثيرة. أولا انتقاله من مكة إلى بيت المقدس، ثانيا صلاته إماما بالأنبياء، ثم بعد ذلك العروج إلى السماء السابعة والمراجعة بين السماء السابعة والخامسة مرات عديدة بين موسى وكذا، ثم بعد ذلك الرجوع إلى الأرض. كل هذا الأمر كان في أقل من ليلة. إذن مو نقطع هذه المسافة فقط في ليلة، هو قطع مسافات أكبر بكثير من هذه المسافة. يعني ما هي قيمة المسافة من مكة إلى بيت المقدس أمام المسافة بين بيت المقدس وبين منتهى العالم أو ما شابه ذلك؟ طبعا هذه أبلغ بكثير. لذلك هنا ننبه على حقيقة وهي في قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. نحن عندما نتكلم عن الإسراء والمعراج نقول أكرم الله نبيه بالإسراء والمعراج، صح، وهذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن العجيب أن القرآن لم يذكر ذلك منسوبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال سبحان، التسبيح لمن؟ لله. إذا سبحان الذي أسرى بعبده، فالقرآن ينزه الله تبارك وتعالى الذي أسرى، وهنا فاعل الإسراء من؟ ليس النبي الله مبارك عليه، وإنما هو الله سبحانه وتعالى الذي أسرى. من هو؟ ربنا عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مسرا به، أي مفعول به. لذلك قريش أخطأت لما قالت نقطعها نحن في شهرين وتقطعها أنت، هذا غير صحيح، هذا كلام الكفار من بني قريش. لكن نقول الصحيح أن يقولوا نقطعها نحن في شهرين وربنا عز وجل ينقلك. لما نقول ربنا هو الفاعل، كيف تقيسون أنتم قدرتكم بقدرة الله عز وجل؟ لذلك يقول الله تعالى سبحانه. ماذا يعني كلمة سبحانه؟ يعني ننزه الله عز وجل أن تكون أفعاله مقيدة بالقوانين التي وضعها الله في هذا الكون وأخضعنا لها. فهذه القوانين هي قوانين نحن نخضع لها، أما ربنا عز وجل لا، هو قادر على تغييرها وقادر على إلغائها. لذلك أنت لا تحاسب الله عز وجل على قانون وضعه لماذا لم يلتزم به في أفعاله. هذا القانون ملزم لنا ليس لله سبحانه وتعالى. لذلك هذا قانون يعني عادي، وعندما يتركه ربنا ماذا يفعل؟ يكون قد ترك القانون العادي، وهذا أمر جائز. يعني هناك بعض الناس أحيانا يقول لك طيب الآن يعني المعروف في علم الفيزياء أن الإنسان إذا انتقل من مكان إلى مكان بسرعة أعلى من سرعة الضوء يتحول إلى طاقة أو حرارة وما شابه ذلك. طيب نحن الآن النبي عليه الصلاة والسلام عندما انتقل كل هذه المسافات بسرعة هائلة أكثر بكثير من سرعة الضوء، ومع ذلك ما تحول إلى حرارة أو إلى كذا، وبقي جسدا وروحا ورجع إلى مكة المكرمة بطبيعته البشرية. إذن هذا الأمر إخوة الأكارم هو خرق للقانون العادي وليس خرقا لقواعد العقل، ولا بد هنا أن نميز بين القانون العادي والقانون العقلي، وهذا قد ذكرناه كثيرا فيما مضى في بيان الأحكام العادية والعقلية أولا، وفي بيان المعجزات ثانيا. نعم.
فهذا أمر كلي يشمل مدلوليهما، والحق أنه كان يقظة بالروح والجسد.
إذن وهذا الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، يعني لم يكن بالروح فقط، لم يكن مناما، كان يقظة وكان بالروح والجسد معا،
كما أجمع عليه أهل القرن الثاني ومن بعده من الأمة.
بعد اختلافهم في القرن الأول في هذه المسألة أجمعت الأمة في القرن الثاني، لذلك هذا الإجماع يلزم من بعد هذا القرن ولا يلزم من قبله، لذلك لا يلزم منه تضليل الصحابة الذين قالوا بخلاف ذلك. نعم.
خلافا لبعض القرن الأول القائل بأنه كان مناما، ولبعضه القائل.
هلا هنا أخوانا لابد أن ننبه على مسألة، أن الإسراء المذكور في السنة ليس إسراء واحدا، هناك إسراء كان في مكة وهناك إسراء كان في المدينة، عندما جاء في الحديث أنه جاء ملكان، نعم، أخذاه فمر على الأقوام الذين يعذبون. هذا كان رؤيا منامية. في مكة المكرمة كان يقظة، لذلك في مكة المكرمة مر على بيت المقدس، على السماء السابعة، على آدم وعلى يحيى وعلى عيسى وعلى هارون وإبراهيم وموسى وإدريس وما شابه ذلك. لكن في المدينة مر على أقوام يعذبون، على تارك الصلاة وآكل الربا والزنات ومن يمشي في الغيبة وما شابه ذلك. هذان إسراءان، الأول حصل في مكة والثاني حصل في المدينة، والثاني كان يقظة والأول كان يقظة والثاني كان مناما. فأحيانا نحن ماذا نفعل؟ نخلط الأمرين معا. فالخطيب على المنبر يذكر في أحداث إسراء مكة ما حصل في الرؤيا المنامية ويجعلهما إسراء واحدا. لا، إسراء مكة كان في اليقظة بالجسم والروح، وهذا الحديث كان مناما وليس بيقظة. لذلك الآن السيدة عائشة لما تقول إنعم ما فارق جسمي جسمه، إذن هذا يدل أنها كانت عنده، وفي مكة المكرمة لم تكن عنده، إذن دلنا على أنها أرادت هذا الإسراء المنامي الذي كان في المدينة.
نعم. ولبعضه القائل بأنه كان بالروح فقط لكن يقظة، فالأقوال ثلاثة.
نعم.
فإن قيل فما الفرق بين كونه مناما وبين كونه بالروح؟ أجيب بأنه على كونه مناما يكون في حالة النوم، وعلى كونه بالروح لا نوم أصلا،
بل يكون يقظة لكن بالروح، الجسم في مكانه والروح تجول في الملكوت.
بل الروح تذهب للأمكنة المخصوصة، والجسد في هذه الحالة يكون كالغافل.
نعم. وطبعا إذا كان مناما أو كان بالروح فقط ما هو أمر غريب ولا يستهجن، وما في حاجة أن تكذب به قريش ولا أن يرتد به بعض المسلمين، لأنه أمر بسيط ممكن أي إنسان يرى رؤيا فيها من الغرائب هي. أما الإشكال أن هذا الأمر العظيم كان سببا لتكذيب قريش أولا ولردة بعض الصحابة ثانيا، وكان أمرا عظيما في تلك المرحلة، حتى أن أم هانئ كانت تمسك بثوب النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله لا تخبر قومك، ليه؟ خوفا من أن يكذبوه، ومع ذلك أصر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ثم عندما طلبوا منه البينات على ذلك دل على أنه كان أمرا باليقظة، قال وصف لنا بيت المقدس. طيب يعني من حيث النظرة الأولية أنا ذهبت إلى بيت المقدس في مشوار، في يعني رحلة سريعة جدا، وفي بيت المقدس كان في الليل واجتمعت مع الأنبياء صليت بهم إماما، هل سأنتبه إلى البناء كم نافذة كم باب حتى أصفه؟ لا أستطيع. طيب ومع ذلك مثل بيت المقدس للنبي عليه الصلاة والسلام فوصفه بابا بابا، فقال القوم أما الوصف فهو صحيح، ومع ذلك ما آمنوا. قالوا طب أعطنا أشياء أخرى، ما هي؟ أعطنا الآن ماذا فعلت إبلنا وقوافلنا في الطريق، في النقافل الآن رايحة على الشام أو راجعة من الشام، ماذا صنعت؟ تصوروا إخوان أن يطلب هذا الطلب من قريش، يعني طلبوا منه هذا الطلب. طيب أنا الآن رايح بالبراق من مكة إلى بيت المقدس، كيف ينتبه إلى هذه الجزئيات في الطريق؟ يعني لو إنسان رايح مثلا بسيارة مسرعة أو طائرة ومر على قرى كذا، أخبرنا ماذا حصل في مكان كذا، ما شفتهم؟ شيء طبيعي. ومع ذلك ربنا عز وجل أطلع نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأخبرهم بأخبار حصلت مع تلك القافلة في الطريق، أنهم في مكان كذا وكذا، وفلان أضل بعيرا وذهب يبحث عنه، أخبار تفصيلية. لكن اللي أعجب من ذلك أنه أخبرهم بخبر لا يمكن أن يرى بالعين، وهو أمر مستقبل. قال وهم يصلون إلى مكة يقدمون عليكم بعد 3 أيام، متى؟ عند طلوع الشمس يتقدمهم جمل أوراق. هذه التفاصيل لا يمكن أن تعرف أبدا بالتحليل والتخمين وكذا. بعدين كيف يعلق النبي عليه الصلاة والسلام صدق خبره بالإسراء والمعراج على أمر بهذه التفاصيل؟ ففعلا أمر عجيب. مرت 3 أيام فخرجت قريش قال هذه الشمس قد طلعت، فقال الآخر وهذه الإبل قد أقبلت كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يتقدمهم جمل أورق، لك حتى الجزئية هي، هل يستطيع أحد أن يخمنها؟ هل يستطيع أحد أن يقولها بفكره؟ هلا أنا ممكن أقول مثلا أنه هاي القافلة ماشي الآن بسرعة كذا بتوصل يوم كذا، ممكن أحسبها، لكن إلى هذه الجزئية حدد يوم ساعة الوصول عند طلوع الشمس وأن أحدد أنه يتقدمها جمل أوراق، هذه قضية أيها الإخوة لا تقال إلا بوحي رباني. وطبعا من الخطورة بمكان أن يعلق النبي عليه الصلاة والسلام نبوته ورسالته على خبر مثل هذا لو لم يكن من عند الله عز وجل. يعني لو كان القرآن من عند رسول الله تبارك عليه وكذا ما كان ممكن أن يعلق إخباره على هذه الحادثة التي لا يملكها ولا يمكن أن يملكها بشر.
والإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فمن أنكره كفر.
نعم.
والمعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع ثابت بالأحاديث المشهورة، ومنها إلى الجنة ثم إلى المستوى أو العرش أو طرف العالم من فوق العرش، على الخلاف في ذلك ثابت بخبر الواحد.
انظروا إلى هذا التفصيل الدقيق. الإسراء متواتر، المعراج في أصله مشهور، نهاية المعراج إلى طرف العالم أو إلى الجنة أو إلى العرش أو كذا بخبر الواحد.
فمن أنكره لا يكفر.
نعم.
لكن يفسق. والتحقيق أنه لم يصل إلى العرش كما نص عليه في مواد القصة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.